بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من انجيل معلمنا مرقس الرسول التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. الاصحاح السادس من ايه 45 لايه 53. وللوقت الزم تلاميذه ان يدخلوا السفينه ويسبقوا الى العبر الى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع. وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي، ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده، ورآهم معذبين في الجزف لأن الريح كانت ضدهم. ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيًا على البحر وأراد أن يتجاوزون، فلما رأوه ماشيًا على البحر ظنوه خيالًا فصرخوا لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا. فصعد إليهم في السفينة إلى السفينة فسكنت الريح، فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت وأرسوا، والمجد لله دائما. عايز اكلمكم الليله في موضوع بعنوان الهزيع الرابع. طبعا وحشتونا جدا، وفي فرق بين ان احنا نبقى متواجدين مع بعض وفي تواصل وفي حميميه وفي الاي كونتاكت ده معاكم، او ان يكون اللقاء زي ما بيسموه وان واي كونكشن، يعني انا بس اللي ببعت وانا مش شايفكم قدامي، رغم ان انا واثق انكم شايفيني من خلال البث المباشر ده. دي فتره استثنائيه وهنرجع تاني ان شاء الله قريب، وزي ما يونان النبي قال من جوف الحوت اعود فارى هيكل قدسك. الفتره دي لاحظت ان عدد كبير من الادباء والشعراء والفنانين الممثلين او النحاتين والموسيقيين والرسامين وغيرهم لقوا ده وقت مناسب جدا انهم يهدوا ويفكروا ويكتبوا ويبدعوا، لان الفنان يحتاج متسع من الوقت بيبقى مش عاوز يبقى في مواعيد عنده او في وقت يحد ويحب ينطلق. وفي الفتره دي هو عارف ان الوقت مفتوح، في متسع من الوقت، مفيش حاجه هتحده، مش مضطر يخرج او مفيش حد هيزوره في الغالب او هو هيخرج يزور حد، فيبقى في انتاج ادبي وفني كبير جدا الفتره دي هتثمره. أجمل الصلوات وأجمل التأملات سمعناها في الأسبوعين دول، ناس مش متعودين يصلوا، أطفال، ناس بسطاء، ناس ما كانوش بيصلوا قبل كده، وأجمل التأملات بنقراها دلوقتي. وأغلى الآيات، طبعا كل الآيات غالية، لكن كأن حد عمال يلتقط جواهر وأحجار كريمة كده ويسلط عليها الضوء الفترة دي، رغم ان الإنجيل معانا والنصوص كتير قوي بنعدي عليها ببساطة بدون ما تستوقفنا آية معينة أو كلمة معينة. لا، الأسبوعين دول كمية كبيرة من الآيات الجميلة المؤثرة والتعبيرات المعزية، ناس كتير شاورونا عليها جوه الكتاب المقدس. برضو أخدت بالي خلال الأسبوعين دول أن بدأ كتير من المسؤولين والرؤساء في أنحاء مختلفة من العالم يصلوا، ويصلوا في البرلمان ويرددوا آيات من الكتاب المقدس ويقدموا توبة عن الشعب، أكتر من واحد وأكتر من مكان، ويقدموا صلوات وتضرعات من أجل شعوبهم ومن أجل بلادهم. حاجة جديدة برضو علينا. برضو لاحظت خلال الأسبوعين دول أن في وكأن في بوتقة انصهرنا فيها كلنا، الرؤساء والبسطاء العلماء والناس العاديين، ستات ورجالة، أطفال وشيوخ وعجائز، أغنياء وفقراء، على مختلف الفروق اللونية والمالية والمادية، كله انصهر في بوتقة واحدة، وهي في خطر بيتهدد الكل. وماذا ينفع المال، وماذا تنفع المراكز، وماذا تنفع القوة البدنية؟ الناس بيهدوا دلوقتي وبيصلوا، وكلهم بيتكاتفوا بالصلاة وبجهود مختلفة متعددة، كل واحد على قد ما يقدر في مواجهة الخطر اللي بيواجهنا دلوقتي. في الاجتماع اللي فات يوم الاثنين اتكلمنا عن معجزة تهدئة الرياح وإسكات العاصفة. النهاردة واحنا بنتكلم عن معجزة المشي على الماء، وهي مشابهة للمعجزة اللي فاتت. اللي فاتت كان ربنا نايم في مؤخرة السفينة، هنا جاي ماشي على المية، وبرضو في الهزيع الرابع، يعني في وقت متأخر، وبعد ما التلاميذ بذلوا جهد وقاربوا أن يحبطوا أو يصيبهم اليأس. هنتوقف الليلة بنعمة ربنا عند الهزيع الرابع. الهزيع الرابع هو آخر المطاف، هو آخر الفرص، هو الخط الفاصل بين الأمل واليأس، وهو الموعد اللي بيظهر فيه ربنا كتير. ولما بيخيل الإنسان إن خلاص ما فيش رجاء، وبعد أحلك ساعات الليل بيبزغ الفجر، بيطلع النور. الهزيع لفظة استخدمت للتعبير عن قسم من الليل، فاصطلح عليه بعد كده في تحديد نوبات الحراسة في مراكز المراقبة العسكرية، مذكور في سفر الملوك الثاني أصحاح 11 وسفر نحمية أصحاح 4 وأصحاح 7، اللي هو الهوزع دي. اليهود قسموا الليل ثلاث أقسام أو ثلاث هزع، فنقرأ عن هزيع الليل في مزمور 90 آية 4، يعني قسم الأقسام الثلاثة في الليل. ونقرأ عن أول الهزع في مراسي، الهزع في مراسي 2 آية 19، ونقرأ عن هزيع الأوسط في قضاة 7 آية 19، ونقرأ عن هزيع الصبح أو سحر الصبح في خروج 14 آية 24 وصمويل أول 11 آية 11. وكانت الهزع الثلاثة تقريبا تبتدي من غروب الشمس لحد 10 مساء، ده هزيع، ومن 10 مساء لاتنين صباحا هزيع تاني، ومن اتنين بعد منتصف الليل حتى شروق الشمس ده هزيع التالت. إنما التقسيمة دي اتعدلت في أيام الرومان. الرومان قسموا الليل إلى أربع أقسام أو أربع هزع، من 6 لـ 9 الهزيع الأول، ومن 9 لـ 12 الهزيع التاني اللي هو منتصف الليل، ومن 12 لـ 3 صباحا الهزيع التالت، ومن 3 لحد 6 صباحا الهزيع الرابع. وذكر التقسيم الرباعي ده في حديث سيد المسيح مع تلاميذه بخصوص السهر وانتظار مجيئه، قال لهم اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا. وده مذكور في مرقس 13 آية 35 ولوقا 12 آية 38. ومهم ان احنا نعرف ان تعبير صياح الديك ولازيع الثالث استخدموا بالتبادل في اكتر من مناسبة، يعني لما اقوله عند صياح الديك يعني هزيع الثالث اللي هو من 12 ل 3 صباحا. كنيسة رتبت انها تقرأ المعجزة اللي انا قريتها دي من يوحنا، او موجودة في يوحنا 6 في صلاة الستار الخاصة بالآباء الرهبان دلوقتي، على أساس إن الليل انقضى وهم يجدفون وهم يجاهدون وهم بيتعبوا، فاستحقوا رؤية رب المجد آتيا مشرقا مثل الصبح. هو سيأتي وإن أبطأ لكنه سيأتي. بخصوص البحر والسفينة والهزيع الرابع عندنا ثلاث مواقف جديرة بالذكر هنا. موقف الأول كان المسيح نايم في مؤخرة السفينة وبعد عذاب وبعد ما السفينة أوشكت أنها تغرق قام الرب وانتهر الريح وكان هزيع الرابع. ولما كانوا التلاميذ معذبين في التجديف بالسفينة اللي كادت تغرق منهم أتى إليهم ماشيين على الماء برضو عند الهزيع الرابع. والموقف الثالث لما تعبوا الليل كله ولم يصطادوا شيئا وعند الهزيع الرابع أتى الرب وامتلأت السفينة من السمك. ليه ربنا جه في أكتر من مرة وأكتر من موقف عند الهزيع الرابع؟ طبعا مش كل مرة بينتظر الهزيع الرابع، لكن في مواقف كتير ظهر عند الهزيع الرابع. ممكن يعني يتأخر مرات لحد الهزيع الرابع، لكنه لابد وأن يأتي. لما يجي في الهزيع الرابع سابنا نبذل أقصى جهد عندنا زي ما قلت المرة اللي فاتت، كل نقطة عرق وكل لحظة صبر نحتملها تحسب لنا فضيلة وجهاد، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، حسب ما ورد في متى 10:22. ولما صرح السيد المسيح في مثل قاضي الظلم بيقول ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض، يعني هيجي بس بعد فترة فيلاقي الناس لسه مستنينه ولا أحبطوا وباعوا القضية ولا لجأوا لطرق أخرى. لما صارع أبونا يعقوب الرب صارعه حتى طلوع الفجر وقال له لا أطلقك إن لم تباركني، تكوين 32:26. فاستحق أن يجعل اسمه إسرائيل لأنه صارع وغلب، صارع حتى الفجر يعني حتى الهزيع الرابع. يقول الكتاب أن الله لم يقوى عليه فكسر له حق فخده. لعل يوسف الصديق برضو تساءل فيما بينه وبين نفسه أين الله وأين الرؤى التي أعطاه إياها؟ ده قضى وقت طويل يتنقل بين أزمة والتانية ومن حوله يزداد الظلام وتكاد الأفكار والشكوك تعصف بيه، من محاولة قتله إلى إلقائه في البير إلى بيعه كعبد القبائل الإسماعيليين إلى الاتهام الظالم من امرأة فوطيفار إلى السجن بدون وجه حق إلى نسيان رئيس السقاه ليه، لحد ما جه وقت احتاج فيه فرعون أن حد يفسر له حلمه. هذا هو الهزيع الرابع ليوسف. فرعون وقتها قال ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، في تكوين 41:39 و40. هذه الكرامة وهذا المجد لم يأتي إلى يوسف إلا عند الهزيع الرابع. بني إسرائيل لم يخرجهم الله إلا بعد الضربات العشر، وكانوا تعرضوا إلى عبودية مرة وذل شديد، وصفت إقامتهم في مصر بالعبودية المرة، ولكنه أخرجهم بأعجوبة وبطريقة لم يكن أحد يتوقعها. نجوا من جيش فرعون بأعجوبة أخرى، وهكذا يأتي الله في الهزيع الرابع. يعني ربنا يختبر إيماننا وثباتنا فيه، وزي ما قلت لكم كل انتظار وكل لحظة جهاد محسوبة كأمانة تشهد لينا، ودي خطة ربنا أن يختبر ثبات الإنسان وأمانته وجهاده، يختبر ماذا يفعل الإنسان وسط العواصف. يجي الهزيع الرابع مع إشراقة النور الأولى، يأتي ومعه الأمل، يأتي ومعه الفرح والفرج، زي ما جاء أخيرا عند التجسد بعدما قارب الناس على اليأس أتى متجسدا، ونقول في التسبحة أشرق جسديا، وبنربط هنا بين الإشراقة والأزياء الرابع. وده حصل كتير لما ظلمت الدنيا في أعين كثيرين، وقبل ما يقضي عليهم اليأس أشرق عليهم الرب. وهوش عن النبي يقول خروجه يقين كالفجر، خروجه يقين كالفجر، في هوش على 6:3. وفي الحروب الروحية ومع صراخ الخطاء يظهر الله. يجي ربنا بعد ما تكون خطية أكملت مشوارها الإرادي داخل قلب الإنسان، نظر واشتهى وفكر وقرر، وربنا ينقذه قبل السقوط، يعني قبل ما الخطية تدخل إلى حيز التنفيذ. يعني كم واحد أوشك إنه يضل وجي ربنا ينقذه بعد ما أصبحت الخطية على وشك إنها تمسك فيه ويدركه الهلاك؟ يعني هو الشخص يصرخ يقول له يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق، حسب ما ورد في مزمور 10:1. وأتاري ربنا كان بيعد لي المخرج. ربنا يظهر في أوقات الضيق أكتر من الأوقات العادية. ويقولوا بعض الشعراء لما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ويقول الروحيين أنه من رحم الضيقات تولد أعظم البركات. يقولوا أن فلان بعدما أعيته الحيلة، يعني بذل كل جهد زي ما حصل مع التلاميذ في البحر وأوشكوا أنهم يغرقوا، ظهر لهم قائلا أنا هو لا تخافوا. مش جه ربنا لما لم تكن هناك قدرة على الولادة؟ مش جه بعد ما يئست سارة أنها تحبل وتلد؟ تسخرت من الوعد، كانت وصلت للـ90 من عمرها، وإبراهيم أبونا كان أكبر منها في السن، وأكيد تساءلت كتير وربما لجأت لطرق كتيرة عشان تحقق رغبتها. بل إنها بسبب طول الانتظار دفعت الجارية بتاعتها ليه لينجب ليها ابن. وفي النهاية جاء إسحاق ابن الموعد، جاء في الهزيع الرابع. وزي حنة أم صموئيل أيام عالي الكاهن، وأليصابات أم يوحنا المعمدان زوجة زكريا الكاهن، وكتير من العواقر المذكورين في الكتاب المقدس وفي الحياة العام وفي التاريخ الكنسي. في قصة ذبح إسحاق تدخل ربنا في الأزياء الرابع، ده مش بس في الأزياء الرابع، ده ربما في الثواني الأخيرة من الأزياء الرابع دخل عشان ينقذه. راح أبونا إبراهيم للموضع اللي ربنا شاور له عليه، ورتب الحطب وربط ابنه إسحاق وحط فوق الحطب وأخذ السكين عشان يذبحه. وفي هذه اللحظات العصيبة الفارقة نادى الملاك من السماء وقال له إن الله علم أنه خائف الرب، وأعطاه حمل عوض إسحاق ابنه. بعد كده كاد أبونا يعقوب يهلك بسبب غضب لابان خاله عليه، ولكن الله ظهر للابان في الحلم وحذره من الاقتراب ليعقوب سواء بخير أو شر. واعترف لابان وقال في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إلى أبيكم كلمني البارحة قائلا احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو بشر. تكوين 31:29. مش جه ربنا بعد ما استنفذ موسى النبي الضربات العشر وبذل كل جهد مع فرعون هو وهارون أخوه، وكان قلب فرعون قد تقسى يوما بعد يوم، وفي النهاية ربنا أخرجهم وبموافقة فرعون أخرجهم بذراع عالية ويد قوية أذهلت الأمم وأوقعت الرعب في قلوبهم. وربما لو خرج بني إسرائيل ببساطة وفي البداية ما كانش الخروج كان يبقى بهذه القيمة وهذه الأعجوبة العظيمة اللي أصبحت محور تاريخ ولاهوت اليهود. قصة الخروج من مصر وأحداث الصدى الواسع ده، وربما لو خرجوا قبل كده أو خرجوا في البداية كان خروجهم يكون غير آمن. مش جه ربنا برضو في الأزياء الرابع لما أوشك الآشوريين أنهم يقتحموا أسوار أورشليم، وبعد المزيد من التعيير والسخرية من الشعب ومن الملك ومن ربنا نفسه، يجي في الأزياء الرابع وملاك من السماء يهلك 185,000 من الجيش. حقا جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب، زي ما أرميا النبي قال في المراسي أصحاح 3:26: في أيام أحشويرس كاد الوثنيين هم يقتلوا اليهود كلهم في كل المملكة. دول استصدروا أمر من الملك بإعاز من همان الشرير، وفي الوقت المناسب في الأزياء الرابع انقلب الوضع ونجى اليهود، صام اليهود مع استير ومردخاي، وحصل ان الملك لما قلق في نومه وقاروله التاريخ القريب غير رأيه، وكأن ربنا بيقول لهم أو بيقول له هو الحقيقة: هلما لنخلص شعبي. داود النبي في مزمور 120 أول آية يقول: إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي، إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي. مش بيجي ربنا في الأزياء الرابع لما يوشك الإنسان على اليأس بعد تأخر الاستجابة ويبكي ويقول له: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إنما ربنا يرد ويقول: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، زي ما داود النبي قال وقديس بولس الرسول اقترصها في كورنثوس 2:6:2: هذا الوقت غالبا هو الهزيع الرابع. هل ده تخلي من ربنا؟ لا، انما الوقت المناسب. العجيب ان اللي احنا شايفينه هزيع رابع واخر المطاف واخر دقايق او لحظات في الهزيع الرابع، جايز بالنسبه لربنا ما يكونش الهزيع الرابع، ربما يكون هزيع الاول. ده فرق توقيت بس، في حاجه اسمها زماننا وزمان ربنا. يعني العزارة في مثل العزارة شافوا ان ربنا تأخر، وما كانش تأخر، يقول: لما أبطأ العريس نعشنا جميعهن ونمنا. هو ما أبطأش، هو جاي في ميعاده، هم اللي استعوقوه فناموا. والأرملة برضو اللي كانت بتلح على القاضي في مثل قاضي الظلم، يقول: كان لا يشاء إلى زمان، وكانت حاسة انه تأخر في الاستجابة، كانش تأخر. طب في توقيت معين، واحنا نصلي في القداس ونقول: لم تترنك تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، يعني ما سبتناش لحد ما نهلك. قبل الانقضاء دخلت ربنا في حياتنا أحيانا يقول: لم أشأ إلى زمان، عشان يشوف هنثبت ولا نفقد ثقتنا أو نلجأ لطرق بشرية زي ما ذكرت. في معجزة إقامة العازر قال السيد المسيح لتلاميذه، أو التلاميذ قالوا له الأول: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض، يعني تعالى دلوقتي أفضل من أنك تتأخر، هو مريض، يعني ممكن معجزة شفاء. ولكنه لم يذهب، ومات العازر ولم يذهب المسيح، ومضى على موت يومين ثلاثة ولم يذهب المسيح. وفي اليوم الرابع جه عشان يقيمه، يوم الرابع يعني تقابل هزيع الرابع، ده يمكن بعد الهزيع الرابع. يعني حتى الناس اللي بيجيلهم فكر انه ممكن كمان ينقضي الهزيع الرابع وربنا ما يجيش، ربنا قادر انه يقيم من الموت، قادر يعمل المستحيل، وهو له سلطان على الزمن، هو فوق الزمن. المفلوج مريض بيت حزدة جاي ربنا في الأزياء الرابع. أنا الراجل قعد 38 سنة، 38 سنة دول يعني أربع عقود من الزمن، وجاله في العقد الرابع الأزياء الرابع ومطروح في الفراش. في سير الأباء كمان نقرأ عن راهب اتعرض أثناء مشوار ليه لتجربة صعبة تهدد عفته، وقعد يصلي ويتضرع يا إله أبي خلصني، وفي الحال وجد نفسه في طريق الإسقيط، ويبدو أنه شعر أنه خاطي، ولكن ربما لو تشفع بإله أبيه ربنا يتدخل، عشان هو حس أن أبوه قديس وربنا هيسمع له مش هيخزله. نحن مدينين أو مدينون لهذه الأوقات العصيبة وأعظم الخبرات في حياتنا. في الظلام يظهر النور أكتر، وفي المحن نلمس إيد ربنا أقوى، وفي الضعف قوته تكمل. أعظم البركات تأتينا عادة من أشد الضيقات، وأكثر الساعات إظلاما هي اللي بتسبق بزوغ الفجر والنور المشرق الجميل. وفي المقابل كانت أسوأ حالات بني إسرائيل الفترات اللي استراحوا فيها، استراحوا من الفقر ومن التجارب ومن الحروب. بعكس أوقات الضيق كانوا بيصرخوا ربنا فيستجيب ليهم، وده مذكور أكثر من 10 مرات في سفر القضاء، أو ما يقرب من 10 مرات في سفر القضاء. أخطأوا أسلموا من الرب إلى أيدي مضايقين يضايقوهم، فصرخوا إلى الرب إلههم فأرسل لهم مخلص يخلصهم، وبعدين استراحوا كذا سنة، وبعدين رجعوا يخطئوا تاني ودخلوا في نفس الدائرة تاني. يأتي الهزيع الرابع ليبدأ النزول التدريجي للظلام، وشبه أباء الكنيسة الهزيع الرابع بعمق التجربة اللي يعبر فيها الإنسان. فكما أن أشد الساعات ظلمة، هي أيضا الساعة التي يأتي فيها الله منقذا ومواسيا وشافيا. يعني كما أن ساعات الهزيع الرابع دي أشد الساعات ظلمة وقتامة، يجي ربنا فيها منقذ يواسي ويشفي ويطبطب ويعيد الإنسان الرجاء اللي كان أوشك أن يفقده. ويكون مجيئه في التوقيت ده شبيه للفجر الذي ينبسط من عتمة الظلام أو شدة الظلام، وحينئذ ينظر الله إلينا بفرح قائلا: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، حسب ما ورد في لوقا 22 آية 28. ربنا ممكن يسمح لينا في بعض الأيام أن نجتاز الأزياء الرابع من الليل، ولعلنا نتذكر أنه الأزياء الرابع الظلام الذي يلد الفجر، أو الظلام الذي يلد فجر النهار. بل نذكر أنه إله مش الأزياء الرابع بس، إنما إله اللحظات الأخيرة، بل حيث لم نكن نتوقع. وقال بعضهم عن ربنا في مثل هذه الظروف إنه البطل الذي يقدر أن يبدل نهاية قصتك إلى الفرح والبهجة. وأختم بقول داود النبي في مزمور 55 آية 8 لما قال: كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء، كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.